الفصل السابع: التشريع الديني وتغيراته. من المتفق عليه اليوم بين أهل الإسلام سواء أهل السنة أو الشيعة هو أن السنة النبوية قد مارست أدوارا مختلفة من التشريع، تارة بعنوان التشريع العام أو الدائم، وأخرى بعنوان الرئاسة والحاكمية، وثالثة بلحاظ الظرف والحال للخاصين. ولا شك أن الدورين الأخيرين هما المعنيان ببحث إشكالية تغير الأحكام، إذ أضحت موضع اهتمام الكثير من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين لضغط الحاجة الزمنية، لا سيما بعد ولادة الثورة الإسلامية في إيران التي عدت هذا الأمر أحد متبنياتها الأساسية لتسيير حكم البلاد ضمن ما أطلق عليه خط ولاية الفقيه. وأصبح المسار الذي اتجهت فيه لا يختلف كثيراً عما كان يمارس في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وهناك رجال من الشيعة حتى قبل هذه الثورة قاموا بتبرير بعض الأعمال التي صدرت عن هذا الخليفة الراشد طبقاً لعنوان حاكميته ورئاسته كنهيه عن عقد المتعة. إن السيرة النبوية ما هي إلا تطبيق حي للمبادئ القرآنية، فهي من هذه الناحية تعد ترجمان القرآن. ولما كان الأخير يقر مبدأ النسخ وتغيير الأحكام، لذا فلا غرابة أن نشهد ما تزخر به هذه السيرة من التغيير نتيجة اختلاف الظروف وتبعا للمقاصد الشرعية وتحقيق المصالح، إلى الحد الذي يمكن القول بأنه لا توجد قاعدة عامة من قواعد السلوك الموضوعة إلا وبجنبها ما يستثنى منها حفاظاً على تلك المقاصد والمصالح، الأمر الذي جعل القائلين بالاستحسان يعتبرون ذلك مدركاً شرعياً للدلالة على هذا المبدأ الأصولي، كما هو الحال مع الشاطبي الذي استعرض أمثلة عديدة على مراعاة الشارع لمصالح الإنسان بدفع الضرر عنه والرفق به والتوسعة عليه، سواء في مجال المعاملات أم العبادات والتقديرات. ويصدق هذا الأمر على ما يطلق عليه التخصيص والتقييد، وأخذ اعتبارات قواعد الحرج والتيسير ونفي العسر وما إلى ذلك، فهي كاشفة عن أن التشريع يأخذ بنظر الاعتبار تغاير الظروف والأحوال واختلافها، وهو أمر لا يختلف عن معنى تغيير الحكم عند تغير الظروف والأحوال. لقد سبق أن عرفنا ما يعنيه التسليم بعدم وجود عمومات أو مطلقات تامة، فالعمومات والمطلقات لها مخصصات ومقيدات، وقد اعتبرنا مثل هذه الاستثناءات جاءت تبعا لتغير الظروف والأحوال، وقلنا إن حقيقة التشريع ما هي إلا حقيقة المغايرة والتنويع، وقد شهد بذلك القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية التي بلغت فيها المغايرة أقصى حد ممكن، سواء على صعيد العبادات أو المعاملات والحدود والتقديرات. ومع أنه لا يدرك أحيانا مغزى المغايرة والتنويع لدى التشريع سواء في القرآن الكريم أو السنة، إلا أن الغالب في ذلك هو مما يعلو مقاصده التي تستهدف مراعاة حاجات العباد وتحقيق مصالحهم على النحو الأتم. وقد يتأطر كل ذلك ضمن دائرة ما أطلقنا عليه منهج التوسعة والانفتاح التي شهدها الشرع الإسلامي، كالذي سبق التعرض إليه خلال القسم الأخير من حلقة علم الطريقة. 1- تغايرات التشريع في العصر النبوي. لسنا معنيين هنا بالتحقيق فيما ينقل من نصوص وأحداث للسيرة النبوية، بل نكتفي بالتسليم إجمالاً للفكرة العامة محل البحث، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن المنقول كثير وفائض، كما أنه مأخوذ من الدوائر التراثية المعتبرة، والأهم من كل ذلك أنه يتسق مع ما شهده القرآن الكريم من النسخ وتغيير الأحكام. إن من بين المغايرات المفهومة التي جاءت بها السيرة النبوية، أو كما نقل عنها، ما عرف بتخصيصها للسلم في بيع المعدوم، حيث نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم. وفي الحدود منع النبي قطع يد السارق في الغزو خشية لحاقه بالمشركين، كما وأسقط الحد عن التائب قبل القدرة على الإمساك به، مثل ما ستأتينا شواهد على ذلك فيما بعد. وشهدت السيرة النبوية أشكالا من المغايرة السياسية في التعامل مع المتهمين وذوي الجرائم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في بعض التهم وعاقب بالضرب في تهم أخرى ليعترف المتهم بجريمته اعتمادا على بعض القرائن الدالة على ارتكابها، ومن ذلك أنه أمر الزبير بأن يقوم بضرب المتهم حتى يقر بالمسروق كما في قصة ابن أبي الحقيق. وذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أمثلة كثيرة دالة على سياسة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمدت المغايرة طبقا للمصالح العامة، واقتضت بعض هذه المصالح أن يصرح بأوامر وأحكام تهديدية، لكن سيرته الفعلية لم تتمسك بحرفية ما كان يصرح به من وعيد، ومن ذلك ما ينقل عنه قوله: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومثله أنه قال: إن شارب الخمر إن شرب في الرابعة أو الخامسة اقتلوه، رغم أنه لم يفعل هذا ولا ذاك. ومن الفتاوى التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لاختلاف الظرف افتاؤه بمنع ادخار لحوم الأضاحي، ثم غير الفتوى إلى الإباحة تبعا لتغير الظرف، وقد أعاد الإمام علي في خلافته الفتوى الأولى إذ صلى بالناس في أحد الأعياد ونهاهم عن الادخار فوق ثلاث، مذكرا إياهم بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك ما ورد من تحريم النبي لأكل لحوم الخيل يوم خيبر لتسارع المجاهدين نحو طبخها قبل تخميسها، فظنوا وقتها أن التحريم مؤبد. وفي رواية: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله نفس الأمر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه عنه شاب، مضافا إلى أنه اضطر إلى ارتكاب بعض الأفعال التي تعد محرمة لولا المصلحة الراجحة، مثل تقريره للزاني بصريح القول كما أشار إلى ذلك الشاطبي استنادا إلى ما رواه البخاري من قول النبي للمقر: لعلك، حتى قال له: أنكتها. على هذا أقر الأصوليون بأن المخالفة القطعية لواقع الحكم الإلهي لا تدل أحياناً على الحرمة، كما لو غير المجتهد رأيه أو عدل المقلد إلى الأخذ برأي مجتهد آخر لعذر ما، بل بنظر البعض أن الإقدام على ما يحتمل أن تكون منه مخالفة لذلك الواقع قد يحسن، بل وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع الآن في الذكر، وبالتالي تتحول المفسدة الناتجة من المخالفة إلى المحبوبية أو الوجوب بفعل المصلحة الراجحة، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليه. وجاء عن ابن تيمية قوله: الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم. فمن ذلك ما يذكر جواز التوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار، وكذا دفع المال لرجل يهدد بالزنا بامرأة كي لا يزني بها، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لأم المؤمنين عائشة قوله: لولا حدثان عهد قومك بالكفر لهدمت البيت ورددته على قواعد إبراهيم. وقول هذه السيدة أيضا: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن عن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. النبي ومبدأ ولاية الأمر. يتفق الكثير من الفقهاء على أن بعض الأحكام الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي بوصفه مشرعا عاما أو مبلغا للأحكام، وإنما بوصفه حاكما ورئيسا للمسلمين كممارساته في الشؤون السياسية والاقتصادية والقضائية والإدارية وما إليها. وقد ذكرت نماذج لهذه الكيفية من الأحكام القلقة غير الثابتة أو الدائمة، ويمكن أن يدخل ضمن هذا الإطار أغلب ما مر معنا، يضاف إلى ذلك ما شهدته سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يلتزم بتطبيق حد التخميس للغنائم في بعض المواقف، إذ لم يلجأ إلى التخميس في غنائم حنين، بل أعطى الطلقاء الكثير ولم يعطي الأنصار شيئاً، وفي معركة بني النضير وزع أرض اليهود على فقراء المهاجرين وحدهم ولم يعطي سواد الأنصار شيئا، وكذا في خيبر حيث قسم نصفه وحبس النصف الآخر، وفي فتح مكة لم يقسمها بين الغانمين. وطبقا لهذا ذهب عدد من الفقهاء إلى أن الأرض المفتوحة عنوة يعود أمرها إلى الإمام يفعل بها ما يراه صالحا للمسلمين، إن شاء قسمها أو حبسها كما هو رأي أبي حنيفة وأصحابه، كذلك الثوري وأبي عبيد وأبي عبيد. وذهب بعض آخر إلى أنها تصير وقفا للمسلمين ولا تقسم كما هو رأي مالك، ربما استنادا إلى ما ذهب إليه عمر بن الخطاب كما هو معروف. وشبيه بهذا الأمر موقف النبي صلى الله عليه وسلم من تطبيق الجزية على أهل الكتاب، حيث أنه صالح البعض ولم يفرض عليهم حكمها مثل مصالحته لأهل نجران كما عرفنا. وقد وظف بعض المعاصرين حوادث من السيرة النبوية لدعم نظرية الأحكام الولائية أو الرئاسية، ومن ذلك ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن منع فضل الماء والكلى، وكما قال الإمام الصادق: قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع فضل ماء وكلاء. واعتبر المفكر الصدر أن النهي في هذا النص لا يمكن اعتباره نهيا تحريميا ثابتا كما هو الظاهر، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار ما يراه جمهور الفقهاء من إن منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلاء ليس من المحرمات الأصيلة في الشريعة، كمنع الزوجة نفقتها وشرب الخمر. أمكننا أن نستنتج أن النهي من النبي صدر عنه بوصفه ولي أمر، كما نقد أستاذنا الصدر أولئك الذين لا يتصورون النبي إلا بوصفه مشرعا ومبلغا عاما، لذلك يفسرون النص السابق بالنهي العام، لكنه نهي كراهة لا نهي تحريم، حيث يستبعدون أن يكون منع المالك لفضل مائه حراما شرعا في كل زمان ومكان. ومثل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل نضجها، ففي الحديث عن الإمام الصادق أنه سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم. وجاء في حديث آخر أن رسول الله أحل ذلك فاختلفوا، فقال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وقد فسر الإمام الصدر ذلك النهي بأنه جاء من النبي لدفع الخصومة والاختلاف باعتباره وليا لأمر المسلمين. ومثله ما نقله الترمذي عن رافع بن خديج أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. واعتبر الإمام الصدر بأنه حين نجمع بين هذا النهي واتفاق الفقهاء على عدم حرمة كراء الأرض في الشريعة بصورة عامة، ونضيف إلى ذلك نصوصا كثيرة واردة عن الصحابة تدل على جواز إيجارة الأرض، نخرج بتفسير معين للنص الوارد في خبر رافع بن خديج، وهو أن النهي كان صادرا من النبي بوصفه ولي الأمر وليس حكما شرعيا عاما، فإجارة الأرض بوصفها عملا من الأعمال المباحة بطبيعتها يمكن للنبي المنع عنها باعتباره ولي الأمر منعا تكليفيا وفقا لمقتضيات الموقف. وعلى هذه الشاكلة ما ذكر من أن الإمام عليا كان في أواخر عمره لا يصبغ لحيته وشاربيه بالسواد، فذكره رجل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عضوا الشعر الأبيض بالصبغ، فأجاب الإمام الرجل بأن النبي إنما أمر بذلك لأن عدد المسلمين كان قليلا، وكان بينهم عدد من الشيوخ يشاركون في الحروب، فإذا نظر العدو إلى صفوف المسلمين ورأى أولئك الشيبة سكن روعه وقويت معنوياته باعتباره يقاتل شيوخا، لذلك أمر الرسول بالصبغ. النبي وممارسة النسخ. هناك جملة من التغيرات التي مارستها السيرة النبوية عدت ضمن الناسخ والمنسوخ، ربما لعدم العلم بعللها الحقيقية، فقد جاء في عدد من الأحاديث قول عدد من الصحابة أن حديث النبي كان بعضه ينسخ بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كما روي عن الزبير بن العوام أنه قال بأن الرسول كان يقول القول ثم يلبث أحيانا ثم ينسخه بقول آخر كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. ومن جملة الأمثلة التي عدت ضمن المنسوخ ما جاء في قول النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر، وكذا الحال مع ترك النبي للوضوء مما مست النار خلاف ما كان يفعله في السابق، ومثل تغيير فتوى في إفطار المحتجم في شهر رمضان، وكذا أمره الناس بصيام 3 أيام من كل شهر حين قدم المدينة حتى نزلت آية شهر رمضان، كما جاء عن الإمام علي قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وقد ذكر العلماء عددا كبيرا من الأحكام النبوية التي تضمنت إطار النسخ والتغيير، ويكفي أن نعلم حجم ذلك ما جاء في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لمؤلفه أبو بكر محمد بن عثمان الهمذاني المتوفى سنة 584 للهجرة، إذ ذكر المصنف الأبواب التي حدث فيها النسخ النبوي كما يلي: فمن كتاب الطهارة جاءت الأبواب التي لاحتها أحكام النسخ والتغيير كالتالي: باب ما كان في بدء الإسلام أن لا غسل إلا من إنزال، باب النهي عن استقبال القبلة، باب مس الذكر، باب الوضوء مما مست النار، باب تجديد الوضوء لكل صلاة، باب ما جاء في جلود الميتة، باب المسح على الرجلين، ومن كتاب الأذان باب في الرجل يؤذن ويقيم غيره، باب في تثنية الإقامة، ومن كتاب الصلاة باب استقبال القبلة، باب في نسخ الالتفات في الصلاة، باب ما نسخ من الكلام في الصلاة، باب في مرور الحمار قدام المصلي، باب في الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها، باب ما ذكر في وضع اليدين قبل الركبتين، باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتركه، باب ما جاء في التطبيق في الركوع، باب في قنوت النبي في جميع صلواته، باب في دعاء النبي على آحاد الكفرة، باب في اختلاف الناس في القنوت في الفجر، باب في النهي عن القراءة خلف الإمام، باب في الأسفار في صلاة الفجر، باب في المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام في الصلاة، باب موقف الإمام من المأموم، باب إتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا، باب في سجود السهو بعد السلام، باب صلاة الخوف، باب صلاة قبل الخطبة في صلاة الجمعة. ومن كتاب الجنائز باب الأمر بالقيام للجنازة، باب عدد التكبير على الجنائز، باب الصلاة على المنافقين ونسخ ذلك، باب ترك الصلاة على من عليه دين ونسخ ذلك، باب النهي عن الجلوس حتى توضع الجنازة ونسخ ذلك، باب النهي عن زيارة القبور ثم الرخصة فيها، باب الاستغفار لموتى المشركين ونسخ ذلك. ومن كتاب الزكاة باب مقدار الزكاة، ومن كتاب الصيام باب صوم عاشوراء، باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان، باب الحجامة للصائم، باب الصوم والفطر في السفر، باب أمر النبي بصيام 3 أيام من كل شهر ونسخ ذلك برمضان، باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني. ومن كتاب الحج باب في الرجل يحرم وعليه أثر الطيب، باب ما كان في أول الإسلام من منع دخول المحرم من الأبواب ونسخ ذلك، باب الاشتراط في الحج، باب في استحلال النبي صلى الله عليه وسلم الحرم ونسخ ذلك. ومن كتاب الأضاحي والذبائح باب النهي عن أكل الأضحية بعد 3، باب الفرع والعتيرة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ونسخ ذلك، باب الأمر بتكسير القدور التي يطبخ فيها لحوم الحمر ثم تركها، باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. ومن كتاب البيوع باب الربا، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقاح النخل ثم الإذن بعد ذلك، باب المزارعة، باب النهي عن كسب الحجام والأذن فيه. ومن كتاب النكاح باب نكاح المتعة، ومن كتاب العشرة باب النهي عن ضرب النساء ثم الأذن فيه بالمعروف، ومن كتاب الطلاق ذكر ما كان من المراجعة بعد الطلاق الثلاث ونسخ ذلك. ومن كتاب العدة ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في غير أهلها واختلاف الناس فيها. ومن كتاب الرضاع ذكر ما ورد فيه من نسخ. ومن كتاب الجنايات باب قتل المسلم بالذمي، باب في استيفاء القصاص قبل اندمال الجرح، باب في القود بالنار، باب المثلة ونسخها، باب نسخ القتل في حد السكران، باب جلد المحصن قبل الرجم، باب ما جاء في من زنى بجارية امرأته من الاختلاف. ومن كتاب السير باب وجوب الهجرة ونسخه، باب الأمر بالدعوة قبل القتال ونسخه، باب قتل النساء والولدان من أهل الشرك والاختلاف في ذلك، باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ونسخ ذلك، باب الاستعانة بالمشركين. ومن كتاب الغنائم باب أخذ السلب من غير بينة وما فيه من الاختلاف. ومن كتاب الهدنة باب في منع الإمام دفع السلب إلى القاتل، باب مبايعة النساء. ومن كتاب الإيمان باب الحلف بغير الله. ومن كتاب الأشربة باب النهي عن النبيذ. ومن كتاب اللباس باب لبس الديباج ونسخه، باب إباحة لبس خاتم الذهب ونسخها، باب في تعليق الستور ذوات التصاوير والنهي عنها. ومن كتاب قتل الحيوان باب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه، باب الأمر بقتل الحيات ونسخ حيات البيوت منها. وهناك أبواب أخرى متفرقة مثل باب النهي عن الرقى ونسخ ذلك، باب سدل الشعر ونسخه بالفرق، باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك، باب النهي عن القران بين تمرتين ونسخ ذلك، باب النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت. فهذا الحجم من التغيير يذكرنا بما سبق أن أوردناه من قول الغزالي: ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ خلافا للمعتزلة. 2- تغايرات التشريع في عصر الخلافة الراشدة. لم يشهد تغيير الأحكام درجة من الاتساع طبقا للمصلحة ومراعاة الظروف والأحوال مثل ما شهده الحال في عهد الصحابة، حيث كانوا يراعون المصلحة ويشرعون طبقا لاعتبارها، ولا يهملون أسباب النزول والملابسات المتعلقة بالآيات والأحكام، ومن ثم يقررون الأحكام طبقا لما يناط بها من أحوال ومصالح. وقد بلغت تغيرات الأحكام حدا كبيرا حينما اتسعت الفتوحات الإسلامية مثل ما هو الحال في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. فمن ذلك ما قام به عمر رضي الله عنه من منع إعطاء رواتب من بيت المال إلى الأشخاص المؤلفة قلوبهم، مع أن القرآن الكريم نص على إعطائهم هذا السهم، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأن سيرة النبي الأكرم كانت منضية لما في القرآن، إذ ثبت أنه قد نفذ ذلك وأعطى أبا سفيان والأقرع بن حابس التميمي وعباس بن مرداس وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن الفزاري كل واحد منهم 100 من إبل الصدقات تأليفا لقلوبهم. لكن عمر منع هذا الأمر تعويلا على تفسير النص بما كان عليه الحال، فعلل العطاء لاتقاء شرهم، وذلك لضعف الإسلام آنذاك، وحيث قوي الإسلام فيما بعد فلا موجب للعطاء تبعا لهذه العلة. كما أنه أوقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة المسمى عام الرمادة، واكتفى بتعزير السارق بدلا من قطع يده، إذ من شرائط الحد ألا يكون السارق مضطرا، واعتبر عمر أن ذلك من الشبهات، وفي الشبهات تدرأ الحدود. وكذا أنه منع تقسيم أراضي سواد العراق ومصر وتوزيعها على الفاتحين الذين طالبوه بها محتجين عليه بنصوص من القرآن والسنة، لكنه اعتبر الأراضي من الفيء الذي تتعلق به حقوق المسلمين عامة حاضرهم وآتيهم رعاية لمصلحة الأجيال وحقوقها في بيت المال، لذا أنه أبقى الأراضي في أيدي أهاليها وطرح عليها طريبة الخراج، باعتبار أن ذلك أصلح لإحيائها وأعم وأدوم لنفعها وريعها. وقد دامت مناقشات عمر مع الصحابة عدة أيام، ثم وجد الحجة عليهم في إحدى آيات سورة الحشر، وخاطبهم بقول: تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء، فما لمن بعدكم؟ ولولا أن أترك آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وفي كتاب له إلى أبي عبيدة قال فيه: وشاورت فيه أصحاب رسول الله، فكل قد قال في ذلك برأيه، وأن رأيي تبع لكتاب الله. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. ومن ذلك أن طلاق الثلاث كان في عهد النبي وأبي بكر وسنتين من عهد عمر يقع واحدة، لكن لما فسد الناس وأكثروا من حلف الطلاق فقد آل الأمر بعمر إلى أن يوقعه ثلاثا للزجر كي لا يتهاونوا فيما شرع لهم من أحكام. وقال بهذا الصدد: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أن أمضيناه عليهم، لذلك أمضاه عليهم ليقلوا منه، فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاث جملة وقعت، وأنه لا سبيل له إلى المرأة، أمسك عن ذلك. كما ذكر أن عمر قام بتغيير الحد المقدر لشرب الخمر كما سيأتينا تفصيل ذلك فيما بعد. كذلك قام هذا الخليفة الراشد بتغيير الفتوى الخاصة بزواج المسلم من الكتابية، فقد أباح الله تعالى هذا الزواج بصريح الآية الكريمة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن عمر منع هذا الزواج، إذ لما رأى كثرة الكتابيات وقت الفتوحات وهن جميلات فقد خشي من افتتان المسلمين بهن وترك المسلمات إليهن، وربما خشي أيضا مما يمكن أن يترتب على ذلك من نفوذ أهل الكتاب إلى مراكز السلطة في الدولة الإسلامية، وكذا مخافة تأثيرهم على عقيدة المسلمين. ومما يذكر بهذا الشأن أنه جاء عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج يهودية بالمدائن، فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك ألا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. وكذا فيما يخص تحريمه لنكاح المتعة، كما تشير إليه عدد من الروايات كالتي جاءت في صحيح مسلم. وقد اعتبر المرحوم كاشف الغطاء من الإمامية بأن ما دعا عمر إلى فعل ذلك ليس باعتبار التشريع الثابت، وإنما باعتبار حاكميته وما تقتضيه من مراعاة الظروف الطارئة المؤقتة. وأيده المفكر مرتضى مطهري معتبرا ذلك مثل تحريم التنباك التبغ الذي أصدره المرجع الشيخ محمد حسن الشيرازي، ومثله اختيار عمر للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج، إذ لا يزال البيت الحرام مقصودا، فظن البعض أنه نهى عن المتعة وأنه أوجب الإفراد. وكذا هو الحال فيما أجراه عمر من تغيير حكم النص الخاص بالتسعير، إذ ظهر غلاء السعر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فشك الناس من ذلك وقالوا: لو سعرت لنا. فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. لكن عمر رأى وجود حاجة للتسعير في عهده، إذ روى مالك في الموطأ أن عمر سأل حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع الزبيب عن سعر ما يبيعه، فأجاب حاطب: مدين، أي نصف صاع لكل درهم. فقال عمر: تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا، تقطعون في رقابنا، ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعا بدرهم وإلا فلا تبع في سوقنا. كما استحدث الخليفة الراشد توزيعا جديدا للعطاء بين الناس، إذ كان العطاء في عهد النبي وأبي بكر بالتساوي، لكن عمر غير من هذه السيرة تبعا لما ظنه الصواب بحسب المرحلة الظرفية التي مر بها في عهده، فلم يساوي بالعطاء بين الناس، واشتهر عنه أنه قال: إن أبا بكر رأى في هذا المال رأيا ولي فيه رأي آخر، وإني لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، كما قال: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته، أي أنه جعل أربعة أصناف. وقد رأى في أواخر حكمه بأن ما فعله ليس بالأمر الصواب، فأحب أن يعود إلى السيرة الأولى من جعلهم يتساوون في العطاء، لكنه لم يتمكن من تحقيق هذه الرغبة لمقتله. وكذا فيما يخص اجتهاده المستحدث بإباحته النكاح لزوجة المفقود بعد 4 سنين من فقده دون حاجة لانتظار تحقق موته، كذلك أنه رفع دية الفضة في زمانه لما رخصت، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ومثل ذلك ما رواه أبو داود من أن الدية كانت في العهد النبوي 800 دينار أو 8000 درهم. فلما كان عهد عمر خطب فقال: إن الأبل قد غلت، فقومها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000 درهم. كما أنه لم يطبق حكم الجزية على بعض الجماعات من أهل الكتاب، مع أن الآية مطلقة في أخذها منهم، كالذي جرى في مصالحته لنصارى بني تغلب، إذ ضاعف عليهم الصدقة وأعفاهم عن الجزية، كما أعفى بعض الذميين من دفعها مكافأة له على حسن مشورته. كذلك نقل بأنه أول من سن إلزام الغيار على أهل الذمة في المركب واللباس والتسمية والتكنية والتكلم باللغة ونحوها، ولم يكن ذلك مستنا في عهد النبي ولا في عهد صاحبه أبي بكر الصديق. وأيضا أنه قضى بالدية مغلظة في قتل الوالد لابنه، ولم يقم عليه حد القتل طبقا للإطلاق الوارد في النص، كما أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل رغم إقراره بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يأخذ ذلك. وكذا أنه منع بيع أمهات الأولاد في حين كنا يبعن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر، يضاف إلى جملة من ممارساته السياسية مثل حرقه لحانوت الخمار بما فيه، وحرقه لقرية يباع فيها الخمر، وحرقه لقصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية، وكذا حلقه رأس نصر بن الحجاج ونفيه من المدينة لتشبيب النساء به، وضربه لصبيغ بن عسل التميمي على رأسه لما سأل عما لا يعنيه من المتشابه، كما أنه صادر بعض الأموال التي كانت بيد عماله، فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل، واختلط ما يختصون به بذلك، فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين، وألزم الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتغلوا به عن القرآن سياسة منه، إلى غير ذلك من طرقه التي ساس بها الأمة، والتي قال بشأنها ابن القيم بأنها سياسة جزئية بحسب المصلحة يختلف حالها باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة. ولعل هذا الخليفة هو أول من تنبه إلى المفاد النسبي للأحكام، كما دلت على ذلك سيرته، إن لم نقل إن النبي الأكرم هو أول من مارس هذا الدور الحيوي ودل عليه. فلو سلمنا بأن ما يصدر عن النبي كان في الغالب يأتي باعتبارات النبوة والتشريع الثابت مثل ما يدعيه المنهج البياني عادة، فسيكون الخليفة الثاني هو أول من نبه على أساليب المغايرة، وربما بفضله اهتدى المنهج البياني في تأسيسه لما أطلق عليه الأحكام السياسية أو الولائية تمييزا لها عن الأحكام الثابتة. والملاحظ أن بعض التغييرات التي مارسها عمر بن الخطاب يصدق عليها أن تكون نسخا أو نسأ لبعض الأحكام، ويخطئ بعض المعاصرين كالشيخ أبي زهرة حين تصور بأن عمر لم يخالف أي نص جزئي، وإنما كان يطبق النصوص تطبيقا حسنا بحسب المصالح، ذلك أن العمل بموجب المصالح وإن اتسق مع المقاصد لكنه في حد ذاته يقتضي مخالفة جزئيات النصوص. أما عن الفتاوى والأحكام التي شهدت التغيير والاستحداث لدى سائر الصحابة، فيمكن أن ننقل شواهد منها كالتالي: لقد قام بعض الصحابة بتغيير مقدار زكاة الفطر بعد أن تم فرضه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من الطعام، من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، وهو اللبن المجفف الذي لم تنزع منه زبدته. فقد رأى عدد من الصحابة بعد وفاة النبي أن نصف صاع من قمح يعدل صاعا من تمر أو شعير، فأخرجوا نصف صاع من القمح زكاة فطرتهم. وروى جماعة عن أبي سعيد الخدري قوله: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مديا، أي نصف صاع من سمراء الشام أي القمح، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. كما روي عن ابن مسعود أنه كان يؤاخذ المطلق بحسب ما نواه، فمن ذلك ما أخبره رجل من أنه طلق امرأته البارحة 100، فسأله ابن مسعود: أقلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: أتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. وأتاه آخر فقال: رجل طلق امرأته عدد النجوم، فسأله: أقلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: أتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. وورد أنه حدث لابن عباس مثل ما حدث لعمر في قضية الطلاق لنفس العذر، حيث أن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك، فعوقبوا بلزومه بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك، فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم. كما ورد عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا، إلى النار. فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا؟ فما بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. وقيل إن الكثير من الفقهاء ساروا على هذا المسلك لابن عباس، حيث يفرقون في التعامل بين من ابتلى بالفعل ووقع فيه وبين من لم يقع فيه، فيشددون على الأخير ويسهلون على الأول. وجاء عن علقمة أنه قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة، وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم. ومثل ذلك ما فعله سعد بن أبي وقاص بأبي محجن حين شرب هذا الأخير الخمر يوم القادسية، إذ عفى عنه وأخلى سبيله وقال: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم. وظهرت بعض الاجتهادات الجديدة التي حددت أحكاما شديدة تبعا لمراعاة تقتضيه الظروف السائدة آنذاك، كإحراق الإمام علي للغلاة ونصحه للخليفة أبي بكر بإحراق اللوطية بدل قتلهم بالسيف. وعلى نفس الشاكلة فيما فعله عثمان في حرقه للمصاحف وجمعه للقرآن على حرف واحد من الأحرف 7، إذ جاء بأن الصحابة في عهده خشوا على الأمة الاختلاف في القرآن، فرأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد عن الوقوع في الاختلاف، الأمر الذي أجراه عثمان ومنع الناس من القراءة بغيره، بينما كان النبي قد أطلق القراءة للناس على أي حرف من تلك الأحرف للسعة والتيسير. ومثل ذلك ما فعله عثمان في ضالة الإبل، فقبله كان النبي والصحابة يحثون على تركها مرسلة حتى يجدها صاحبها، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عنها: ما لك وما لها؟ معها غذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها. لكن عثمان وجد الناس في عهده قد تغيروا وامتدت الأيدي إليها، فرأى المصلحة في التقاطها وعين راعيا يجمعها ويعرفها، فإن لم يجد صاحبها باعها وحفظ الثمن له حتى يجي. كما قام هذا الخليفة بترك القصر في السفر، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة خوف الذريعة. وفي خلافة الإمام علي وردت بعض الوصايا التي تقر التسعير دفعا لما قد يحدث من ظلم واستغلال، ففي عهده للأشتر حذر من التجار وأوصاه بتحديد الأسعار رحمة بالرعية، إذ قال عليه السلام في وصيته: واعلم أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منه. وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تشحف بالفريقين في البائع والمبتاع. كذلك أنه قام بتصعيد زكاة الفطر عندما رخص السعر، وأيضا أنه فرض الزكاة على الخيل. وفي عهد التابعين جرى هناك العديد من التغيير في الأحكام، مثل ما ورد في إجازتهم لتسعير السلع تسهيلا للناس ودفع المشقة والضرر عنهم، وذلك بعد أن تغيرت الظروف عما كانت عليه من قبل. ومن ذلك أيضا ما روي من أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي وهو أمير في المدينة بيمين وشاهد واحد، طبقا لما ورد في السنة النبوية. وكذا ما رواه الشافعي من أنه كتب إلى عامله بالكوفة وقت خلافته قائلا: اقضي بالشاهد مع اليمين فإنها السنة. لكنه لم يقبل في الشام إلا شاهدين بسبب ما رآه من اختلاف في أحوال الناس. وقد كتب زريق ابن الحكم إلى عمر بن عبد العزيز قائلا: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين.